قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وتوفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته الحسنى وصفاته العلى وأهمية ذلك، وينبغي أننا نفهم تلكم الأسماء وتلكم الصفات على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت لكم أيها الكرام قول الشافعي، كان يقول كلمة حقيقة جميلة، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. فنحن في أسماء الله عز وجل وفي صفاته نؤمن بها، نؤمن بهذه الحقيقة العظيمة على مراد الله، على ما أراد الله عز وجل وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كتاب الله، عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي المنبع الصافي وهي المنهج الصحيح في أخذنا لهذه الحقائق الجميلة. تحدثنا وقلنا يعني وسردنا تلكم أو ذكرنا تلكم الآيات الجميلة عن أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نفهم الأسماء والصفات فلا بد أن نسير في هذا على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أخبر بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأسماء والصفات حقيقة تعليما جميلا، وكانت له صلى الله عليه وسلم يعني طرق جميلة في تعليمه لأولئك الصحبة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما علمهم ذلكم التعليم الميسر، وليس فقط في باب الأسماء والصفات أو في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى أو في حقيقة الأسماء والصفات، بل أنه صلى الله عليه وسلم في كل أمور الشريعة كان ميسرا. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فكان ذو سماحة صلى الله عليه وسلم، ذو يسر صلى الله عليه وسلم، ذو بساطة في التعامل مع الناس وفي تفهيم الناس لأمور الدين. وأعظم أمور الدين أسماء الله عز وجل، أو من أعظم أمور الدين وأصول الدين أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فكان يعلمها بطرق جميلة جد جميلة. خذوا هذه الطريقة منه صلى الله عليه وسلم وكيف عرف الناس على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فما أجمل منهج صلى الله عليه وسلم، وما أجمل طريقته صلى الله عليه وسلم، وما أجمل التأسي به صلى الله عليه وسلم، وما أجمل السير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نفهم هذه الأسماء والصفات فتعيش معنا في نفوسنا، في ليلنا، في نهارنا، في حركاتنا، في سكناتنا، مع ربنا، مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع بناتنا، مع الناس جميعا، بل وفي تعاملنا مع غيرنا، مع المخالفين لنا، حتى في ماذا؟ في العقيدة. هذه طريقة من طرقه صلى الله عليه وسلم، علم بها الناس أسماء الله عز وجل وصفاته. كان صلى الله عليه وسلم من منهجه ومن طريقته ومن لطفه أنه يوظف سبحانه وتعالى، يوظف عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صفات الله سبحانه وتعالى توظيفا جميلا. وكان يستغل صلى الله عليه وسلم الحوادث والمناسبات في بيان الأسماء والصفات، كان يستغل هذه الحوادث والمناسبات وما يحدث من الناس وبعض الأمور يستغلها في ويبين للناس أسماء الله وصفاته صلى الله عليه وسلم. أذكر من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان أحد الصحابة أو جمع من الصحابة وفيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، صحابي جليل ذو فضل عظيم رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أنتظر، يعني والله لا أنتظر أن يأتي أربعة شهود، لو وجدت والله لو وجدت يعني رجلا مع امرأتي لن أنتظر، والله لأقتله بهذا السيف غير مصفح عنه، وفي رواية غير يعني مصفح أي غير مائل. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك ونظر له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم هنا أنه حينما اشترط في ذلك أن يكون أربعة شهداء لا يقصد بذلك خفة في الغيرة، أو أنه لا يبالي بأبي هو وأمي وحاشاه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بل أنه صلى الله عليه وسلم يغار أشد من غيرة سعد، ولكن لكي تنضبط الأمور وتستقيم الأمور ولا كل يقتل ويضرب ويتهم هكذا، لا، حينما قال صلى الله عليه وسلم هذه الأمور فإن هذه أمور يعني له حكمة فيها، وما ذلك أيضا إلا منه سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة. فيريد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أغير من سعد، فيقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأغير منه، أنا أغير من سعد على المسلمين وعلى محارم المسلمين وعلى جميع هذه الأمور، لكن ينبغي أيضا أن تكون هذه الغيرة يعني منضبطة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله أغير منا. انظروا، استغل صلى الله عليه وسلم أو وظف هذا الحادث أو هذه الحادثة التي وقعت من سعد رضي الله عنه وأرضاه، أو هذه الواقعة، وظفها في بيان صفة من صفات الله عز وجل عظيمة، بيان صفة من صفات الله عز وجل عظيمة، ألا وهي الغيرة. هل الله عز وجل يغار؟ نعم سبحانه وتعالى يغار. يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إنني لأغير منه، والله أغير منا. ثم انظروا، من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل لا يرضى الفحش والتفحش، ويكره الفاحشة ويكره المعاصي سبحانه وتعالى والذنوب، لا يريد إلا الحق والعدل والجمال والطهارة، هذا مراد الله سبحانه وتعالى. فكأنه يريد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أغير من سعد، والله أغير منا جميعا، الله سبحانه وتعالى يغار، وإذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى فإنه يغار، إذا يعني نيل جانب التوحيد وحقيقة التوحيد، سواء الألوهية والربوبية أو الأسماء أو الصفات أو ظهرت الفواحش، ظهر الزنا، ظهر الربا، ظهرت هذه الأمور، فإن الله عز وجل يغار 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 على حدوده وعلى محارمه وعلى دينه سبحانه وتعالى. وإذا علمنا سبحانه وتعالى أنه يغار غيرة حقيقية لائقة بجلاله وعظمته، يعني الله عز وجل قدير، والإنسان أو المخلوق ولله المثل الأعلى له قدرة وقدير على أمور، لكن قدرة تختلف عن قدرة، ووجود يختلف عن وجود، وذات تليق بجلاله المقدس سبحانه وتعالى، وهنا ذوات لكن تختلف. وهذا معنى قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له ولا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، لا يوجد له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، حتى وإن تشابهت الأسماء، سمع وسمع وبصر وبصر، الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر، لكن شتان بين الأمرين، ولا يجوز المماثلة هنا ولا المشابهة، ومن شبه أو مثل هذا شرك، نسأل الله عز وجل العافية. نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أغير منا. إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يغار، فإننا نتقي الله عز وجل ونخاف سبحانه وتعالى ونحترم وحدوده سبحانه وتعالى، لا نتجاوزها، نحل الحلال نحرم الحرام، لأنه سبحانه وتعالى إذا غار سبحانه وتعالى غير اللائق بجلاله وعظمته قد يغضب، وإذا غضب قد يعذب سبحانه وتعالى، ولذلك نخاف منه سبحانه وتعالى ونتقيه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه يغار غيرة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف وظف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة في بيانه للناس أن الله سبحانه وتعالى يغار، ولكن ليست كغيرته صلى الله عليه وسلم، وليست كغيرة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وليست كغيرة المخلوقين، بل هي غيرة الخالق سبحانه وتعالى، الغيرة الجميلة الكاملة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خذوا مثالا آخر من طرقه صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس الأسماء الحسنى والصفات العلى بكل يسر وبكل سهولة وبكل لطف، حتى أنهم فهموها وعقلوها منه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فعلوها في أنفسهم فكانوا على خير وسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير منهم بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره، وكان الناس إذا يعني صعدوا شاهقا أو جبلا ذكروا الله وكبروا الله، وهذا أمر مطلوب وحسن أن الإنسان يسبح الله ويكبر الله ويذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من على مرتفع يعني ذكر الله عز وجل، وإذا كان في واديا أو في سهل أو كذا ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكانوا يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم يكبرون الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله، ويشدون على أنفسهم في ذلك، وأتعبوا، يعني حس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أتعبوا أنفسهم وأتعبوا حناجرهم حينما كانوا يرفعون أصواتهم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بأنفسكم. واسمعوا هذا الحديث الجميل اللطيف، وانظروا إلى كيفية تعليمه صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات، وانظروا إلى كيف تقبل الناس منه صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى كيف أنهم فهموها فعلا على الحقيقة، على حقيقتها كما يجب أن يعني الإيمان بها، كما يجب أن يؤمن بها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. سبحان الله العظيم، أنتم لا تدعون أصم، يعني لا تدعون إلها لا يسمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا تدعون غائبا يغيب عنكم سبحانه وتعالى، إنما تدعون سميعا بصيرا، أو إن الذي تدعونه سميعا بصيرا. وفي رواية: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم سبحان الله من عنق راحلته. انظروا في هذا الحديث وفي هذه المناسبة كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عدة أسماء وعدة صفات له سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم. إذن الله سبحانه وتعالى يسمع، يسمع دبيب النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وقد نبهنا على هذا في حلقة ماضية عن يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني وسع سمعه الأصوات، وأنه لا يشغله سمع عن سمع، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: لكم لا تدعون أصم، أي أنكم تدعون أنكم تدعون سميعا سبحانه وتعالى، ولا غائبا، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن عباده، بل مطلع، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم، عالم الغيب والشهادة، لا تقوم السماوات السبع والأرضين إلا بأمره، لا يقوم العالم إلا بأمره سبحانه وتعالى. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه إنما تدعون سميعا، إنما تدعون سميعا قريبا. وفي رواية: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هنا علمهم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن الله سميع، وأنه بصير سبحانه وتعالى، وأنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يا أخي الكريم وأختي الكريمة، إذا علمنا في أنفسنا دائما أن الله عز وجل قريب منا سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنه قريب منا ومطلع على أحوالنا، فإننا والله سوف نسعد في الدنيا والآخرة، وسوف تطمئن قلوبنا بذكر الله عز وجل. بعض الناس يدعو الله عز وجل ويذكر الله وكذا، لكن بلسان وقلب ساه غافل. أما القلب الواعي الذي يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أن الله قريب منه سبحانه وتعالى، وأنه يجيب الداعي، وأنه يستجيب للمريض فيشفي سبحانه وتعالى، فهو الشافي، وأنه ينصر عباده، وأنه ينصر المسلمين، وأنه إذا دعاه الداعي استجاب له، وإذا سألك عباده. ولذلك يقولون الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنناجيه نقول: يا رب يا الله، أم بعيد فنناديه: يا الله يا رب. فأنزل الله عز وجل، تولى الإجابة سبحانه وتعالى بنفسه، ما قال يا محمد قل لهم، سبحان الله، تولى الإجابة بنفسه مباشرة، ولأهمية هذا الأمر. فيقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، يعني يا محمد إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا معنى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وانظروا أيضا إلى هنا، يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، يضرب لهم المثال ليقرب لهم حقيقة الصفة، يقرب لهم الأمر، وأنها حقيقة، ليس تشبيه الله عز وجل بخلقه، لا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهو في الاستوان يليق بجلاله وعظمته، وهو في العلو سبحانه وتعالى، وهو عظيم، ولكن مع علوه فهو قريب. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه حينما يكون في سجوده أو حينما يكون ساجدا أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواحد منا يكثر الدعاء ويبتهل الله عز وجل في السجود. ولذلك سبحان الله كل أمور الصلاة حسنة وجميلة ويستشعر الإنسان أنه مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الخشوع وهذه الطمأنينة. ولذلك كانت ركن لكي تستشعر أنك بين يدي الكبير سبحانه وتعالى، بين يدي الله، بين يدي ملك الملوك، بين يدي الخالق الرازق، من بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله حينما تسجد فإنك تحس بالقرب منه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي جعل ذلكم الرجل العالم العابد يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من لذة في قيام الليل، يعني في السجود، لجال دون عليه بالسيوف، يعني قاتلون بالسيوف، لأن كل ينشد اللذة وكل يريد يعني ماذا؟ السعادة. فالسعادة ليست بالمال وليست بالجاه وليست بالسلطان، وإنما السعادة الحقيقية هي في السجود إلى الله سبحانه وتعالى، هي في السجود إلى مولانا سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة وهذه هي السعادة الجميلة والحقيقية حينما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أتى ذلكم الصحابي الجليل وكان يحبه صلى الله عليه وسلم قال سلني ما شئت، قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو يا رسول الله، قال عني على ذلك بكثرة السجود أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا معنى تعليم صلى الله عليه وسلم للناس حينما استغل هذه السفرة وهذه المناسبة، حينما كانوا يرفعون أصواتهم وكان يقول صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الحلقة، وينبغي أننا نستشعر دائما أن معنا إله ليس غائبا عنا سبحانه وتعالى، ليس أصم تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو سميع، بل هو بصير، ليس هو بعيد عنا سبحانه وتعالى، بل هو قريب منا سبحانه وتعالى. ولعلنا حينما نستشعر ذلك فإنه يكون له وقع في نفوسنا حينما ندعوه، حينما نستغفره، حينما نضطر إليه، حينما ونتعرف إليه أيضا في الشدة وفي الرخاء سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة، ولعلنا نستكمل أيضا ما يكون حول هذا الحديث وما يكون حول أسماء الله عز وجل وصفاته. تلكم هي حقيقة الأسماء والصفات، فهيا بنا حقيقة جميعا نعلمها ونتعلمها ونفعلها في نفوسنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله نتحدث فيها عن أسماء الله وعن صفات ربنا تعالى جل في علاه.